لما حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الوفاة دعا بنيه وكانوا 11 رجلا ولم يخلف غير 14 دينارا، فأمر أن يكفن ويشترى له موضع يدفن فيه 5 دنانير ويوزع باقي المال على وارثيه، فأصاب كل واحد منهم 1/2 دينار و1/4 دينار وليس 1/4 مليار. وقال: إن ولدي 1 رجلين، فإما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما فاسق فلا أحب أن أترك له ما يستعين به على معصية الله. حرمة المال العام، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة. واليوم نقدم لكم قصة أمير صالح عفى عن مال الرعية رغم ملكه الذي امتد لكامل شبه القارة الهندية. هو الملك العظيم أورنغزيب آخر أباطرة المغول في الهند وأعظمهم على الإطلاق رحمه الله تعالى، الذي قال عنه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: أورنغزيب بقية الخلفاء الراشدين. فإلى حلقة جديدة من قصة وفكرة. ولد السلطان أورنغزيب في الهند في عام 1619. أبوه هو السلطان شاه جيهان، أحد أعظم سلاطين دولة المغول المسلمين في الهند. المغول كان لهم دولة إسلامية عظيمة سيطرت على الهند كلها، سنذكر لكم بعض أحداثها. فكان أحد أعظم هؤلاء الملوك شاه جيهان. شاه جيهان يفوق ابنه بالشهرة بسبب أن شاه جيهان هو الذي بنى مقبرة تاج محل الشهيرة التي تعد اليوم من عجائب الدنيا 7. بنيت على فكرة، أخذ بناءها أكثر من 20 سنة وهو يبنيها هذا السلطان. عمل على إنشائها أكثر من 21,000 شخص. فأبوه كان سلطان عظيم، ماتت زوجته بسبب عشقه لها، أصيب بحالة نفسية فأراد أن يخلد ذكراها، فصرف آخر أيامه كل جهده في إنشاء مقبرة لزوجته المحبوبة. لكن هذا الاهتمام الشخصي أدى إلى ضعف أمر السلطنة، وبدأت الفتن وبدأت الثورات. فهنا اضطر ولي العهد أورنغزيب إلى إعلان عزل أبيه واستلم السلطة من أبيه. وأنا أؤيد مثل هذا، عندما يكون الحاكم في درجة من الانحراف الشديد أو درجة من الضعف الشديد أو الشهوة الشخصية، أن يأتي من داخل نظام الحكم من يغيره أو يأتي الشعب فيغيره. أنا أؤيد مثل هذا، ولا نظل تحت رحمة شخص يعني ملأه العشق ولا الهوى ولا ملأته الشهوة الشخصية ولا غيرها. فمثل هذه التصرفات مقبولة عندي. المهم نرجع لصاحبنا السلطان أورنغزيب، نرجع له من بدايته. ظهر في من أيام صغره ظهرت علامات الجد، علامات الإقبال على الدين، البعد عن الترف، البعد عن الملذات. ولذلك نشأ على الفروسية، يقولون عنه كان فارسا شجاعا، ودربوه على القيادة من نعومة أظفاره. وأيضا أبوه كان يعني رغم انشغاله لكن جهز له مجموعة من العلماء الكبار والمربين العظماء يربون ابنه، فهم الذين ربوا ابنه أكثر من أبوهم شاه جيهان. فنشأ على مذهب الإمام العظيم أبي حنيفة، ونشأ وتربى تربية إسلامية خالصة ليس فيها شوائب. قرأ القرآن فجود، درس الفقه الحنفي فكان من علمائه، صار بارع في العلم الفقه الحنفي. تعلم الخط فأتقن، تعلم اللغة العربية والفارسية والتركية فأتقنها كلها بالإضافة إلى لغة المحلية. وكما ذكرت لكم ربي على الفروسية والقتال، ولذلك لما قامت الثورات على أبيه أيام حكم أبيه قاد بنفسه الجيوش في عهد أبيه، فقمع الثورات وطهر البلاد وأظهر في الأرض العدل. وكانت له هيبة على فكرة، يقولون كان له سمت الملوك. وظل الأمر كذلك حتى كان ما كان لما ماتت أمه ممتاز محل، لما كما ذكرت لكم بوفاتها انشغل زوجها السلطان أبوه شاه جيهان ببناء مقبرة يخلد فيها ذكراها. ففعلا هو خلد ذكراها إلى اليوم، وخلد ذكره هو إلى اليوم، لكنه دمر السلطنة. فاستطاع عرنك زايب أن يأخذ كما ذكرت الحكم، وجعل أباه في حصن محمي، له شرفة تطل على ضريح زوجته، وعمل على راحة أبي وخدمته، وأعلن نفسه بذلك سلطانا على البلاد. كان وقتها عمره وصل إلى 40 سنة. مع بداية حكمه ابتدأ عهد جديد في الهند، عهد من العدل والحق. هذا العهد عهد العدل بدأ عند هذا الملك الجليل بأن بدأ بنفسه، فكف يده عن مال الدولة، حتى راتب ما كان يأخذ. فكيف كان يعيش؟ كان بسبب خطه الجميل جدا وإتقانه للقرآن، كان يكتب بخطه الجميل جدا المصاحف ويبيعها بأثمان عالية ويعيش منها، رغم أنه كان أعظم ملوك الهند والدنيا كلها بين يديه، لكنه زهد في أموال المسلمين وترك عملية الأخذ منها. أنا أتكلم عن راتب بسيط، في ناس تأخذ مليارات اليوم ما حد يحاسبها، ويعتبرون أنه يعني المال هذا ملكهم، والشعب راضي بهذا، وما زالت فلسفة أعطه يا غلام كأنها يعني أيام العباسيين والأمويين ما زلنا نعيش فيها. هذه فلسفات يجب أن تلغى. وعندنا نماذج منها أورنك زيب، كان ينطلق في زهده بالمال العام من فلسفة المال العام في الإسلام. فلسفة المال العام في الإسلام تقوم على مجموعة من القواعد. هذه القواعد هي: أولا، أن المالك الحقيقي للمال العام هو الله سبحانه وتعالى، ليس الحاكم وليس عائلة الحاكم وليس عصابة الحاكم. المال مال الله تعالى بيد الحاكم. وقاعدة أخرى، أن حق الانتفاع بهذا المال العام الذي هو ملك الله تعالى هو لجميع الناس بلا تمييز لفرد عن فرد، أو جيل عن جيل، أو عائلة عن عائلة، أو عصابة حكام ومن حولهم يستأثرون بها والناس تعيش في فقر. وبعدين يأتي الحاكم يقول والله ما عندي ما أعطيكم، شوف راتبك اللي تأخذه كم، شوف المليارات التي تسرق منها كم. ففي النهاية هذا المال مال الجميع وليس مال عصابة أو شخص. مبدأ آخر، أن المال يصرف حسب الضوابط التي جاءت في الإسلام والتي يطبقها ولي الأمر الحاكم، والمستنبطة من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. هذه منطلقها هو، نعم يديرها لكن ليس بقراراته وإنما وفق أحكام الشريعة. القائمون على المال العام الحكام والوزراء، هؤلاء أمناء في حفظ المال العام وتحصيله وصرفه، ويصرف لأهله، فلا يحل لأحد أن يعتدي على هذا المال العام أو يأخذ منه ما لا يستحق. جاء في الحديث عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هؤلاء الذين يلعبوا بالمال العام كأنها أموال شخصية لهم ولا لأهلهم، هؤلاء لهم النار يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني والله، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بصفة قائد دولة، يقول: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم، أقسم أضع حيث أمرت. إذن الأوامر الربانية في إدارة المال العام الحاكم يطبقها وليس على كيف أعطيه يا غلام. من القواعد أيضا أن ولي الأمر لا يملك من المال العام إلا أجرته كأجير عند الأمة. الحاكم هو أجير موظف عند الأمة، هذه فلسفة السياسة والمال العام في الإسلام، الحاكم موظف عند الشعب وأجير عند الشعب، ويتصرف في المال العام وفق مصالح الأمة، وفق مصالحها ومنافعها. هذه هي قواعد إدارة المال العام، طبقها أورنك زايب، وهو بذلك يحيي السيرة العطرة للخليفتين العظيمين من قبله، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. يروي رواة التاريخ أن عمر رضي الله عنه عندما تولى الخلافة قال، يقول للناس الآن أنا كحاكم ماذا لي، يقول لا يحل لي من مال الله، يعني من الأموال العامة مال الله، هكذا يقول الخليفة، ليس أموال الحكام، هذه مال الله ملك الشعب. يقول عمر رضي الله عنه لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، يعني ثوبان، حلة للشتاء وحلة للصيف، ثوب واحد للشتاء وثوب للصيف، وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم، يعني راتب يكفيني ويكفي أهلي، ليس واحد من أغنى الناس، واحد من نفس الطبقة الاجتماعية التي أعيش فيها، ثم أنا رجل من المسلمين. يعني إذا الدولة وزعت على الناس مكافآت رواتب أعطيات أخذ كما يأخذ أي واحد، بس هذا حقي في المال العام. احنا اليوم نتكلم عن مليارات. قذافي لما زاله الله هو وأهله وعصابته المجرمة كان أخذ 110 مليار دولار مسجلة باسمه وأولاده شخصيا، 110، وحسن مبارك كذلك، وعلي عبد الله صالح 27 مليار دولار، وقيسوا ها يلعبون بالمال العام مليارات، والناس تعيش ما هي قادرة تعيش من شدة الجوع، البطالة 30%، شوارع ما في وغيرها وغيرها. كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل عاملا يعني ولا والي كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا من المهاجرين، واشترط عليه ألا يركب برذونا، البرذون هو البغل الفخم، ممنوع لا تركب مثل باقي الناس، ولا يأكل نقيا، النقي الطحين اللي مأخوذة منه النخالة، لا تأكل الطحين بالنخالة مثل باقي الناس، ولا يلبس رقيقا، ملابس الرقيقة الحرير وغيرها، ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل شيئا من ذلك حلت عليه العقوبة. هذه سيرة عمر بن الخطاب وهي كثيرة، لو أردنا فيها ما ننتهي. أما عن عمر بن عبد العزيز فمما يروى عنه أن عمته دخلت عليه تطلب زيادة على راتبها من بيت مال المسلمين، في راتب كان على فكرة كان في راتب يعطى لكل شخص في الدولة، فهي طلبت راتب إضافي، يعني فلوس إضافية ما تكفيها. وإذا لما دخلت عليه وإذا عمر بن عبد العزيز الخليفة يأكل عدسا وبصلا، فلما كلمته في شأن زيادة راتبها قام عن طعامه وجاء بدراهم، راح داخل في الغرفة أخذ دراهم من فضة ووضعها على النار لما صارت حامية، ثم وضعها في كيس وقال لها خذي، فصب الدراهم في يدها، فلما قبضت عليها طرحتها فورا واحترقت يدها من شدة الحرارة وكاد أن يغشى عليها، فقال لها عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يا عمتا إذا كان هذا حالك مع نار الدنيا فكيف بنا والآخرة، ثم اسمعوا القرار، ما أنا إلا عبد استودعه الله على خلق من خلقه وخازن لبيت مال المسلمين، أسأل عن كل درهم فيه يوم القيامة، فكيف يكون حالي في ذلك اليوم إذا أنا أعطيتك درهما واحدا فوق باقي الرعية؟ هكذا كان العظماء في إدارتهم للمال العام، وهكذا كان صاحبنا السلطان العظيم أورنكزيب في تعامله مع المال العام. سأشرح لكم هذا التعامل لهذا السلطان العظيم بقية الخلفاء الراشدين بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة، وقصتنا عن السلطان الهندي أورنكزيب، وحديثنا في هذه الحلقة عن حرمة المال العام. حدثتكم عن بعض المواقف العظيمة في حرمة المال العام. تعالوا ننظر إلى الصورة المعاكسة ونقارنها مثلا بموقف الخليفة عبد الملك عندما دخل عليه جرير وأنشده أبياتا مدحه فيها، أبيات شعر، فأمر له 30,000 درهم. أعطه يا غلام، هذه أعطه يا غلام ما زالت عندنا إلى اليوم. يروى أن هشام ابن عبد الملك كان من المترفين جدا من خلفاء بني أمية، كان عندما يذهب إلى الحج يحمل ملابسه فقط، بس ملابسه 600 بعير، وهو رايح الحج. كان له 11 ولدا، ورث الواحد منهم من أبيه 2 طن من الدنانير الذهبية. في الأيام، هذا ليس فقط في العباسيين، في الأيام الأخيرة من الدولة العثمانية بلغ تبذير السلاطين حد وصلت مع نفقات القصور السلطانية العثمانية الملكية وصلت 1/3 واردات الدولة العثمانية، أعظم دولة وأكبر دولة في العالم، 1/3 يصرف على القصور. عرفتم ماذا يفعل هذا اللعب في المال العام؟ نرجع إلى السلطان أورنكزيب، كان حريصا كما ذكرت على أن تكون موارده بلا شبهة، فأبطل 80 نوع من الضرائب. 80 نوع من الضرائب يعني كانت على الناس أنواع وأشكال، على كل شيء ضريبة. ولم يكتفي بذلك، كان حريص في إدارته على الأموال وحسن وإتقان هذه الإدارة، حتى أنه كان من القلائل في دخوله في علم الإدارة، سمي من البارعين في إدارة الدولة وإدارة مواردها، صار نموذج في إدارة الدولة وإدارة المال، وكان حريص على صرف أموال الدولة في مصارفها الصحيحة، ليس فقط الأخذ وإنما أيضا الصرف. فأقام مساجد ومدارس ومستشفيات، وأصلح طرق، بنى حدائق، وضع نظام للحسبة كما كان أيام الخلافة الإسلامية لمراقبة الأسواق وعدم الغش فيها، ومراقبة الطرق وتأمينها من اللصوص. هذا دور الدولة، وليس دول كما رأينا في ليبيا مثلا سرقات حتى الشوارع ما أصلحوها، شيء تعيس مما ورثه الناس من حكم القذافي، لم يترك شيئا، استأثر بكل الأموال له ولأهله. هكذا يصنع الطغاة. بينما أورنكزيب فعل شيء غريب، لم يكن يعطي عالما من العلماء راتبا إلا طالبه مقابل هذا الراتب بتأليف أو تدريس، حتى ما يأخذ المال ويتكاسل. ما في رواتب للعلماء بدون إما تأليف أو تدريس، فيكون هذا العالم أخذ المال بحق ويصبح من علماء البلاط إذا وصل إلى هذه المرتبة. أما العالم اللي لا يدرس ولا يألف هذا ليس مقرب عنده. وكان علماء السلاطين كانوا منتشرين في كل مكان، وما زالوا هؤلاء العلماء الذين يزينوا للحاكم كل باطل ويشجعونه على انتهاك المال العام، ويقولون المال هذا تصرف للحاكم يعمل فيه ما يشاء. السلطان غير المعادلة، فأتقن الأخذ وأتقن الصرف ولم يكن بخيلا، فأفاض من أموال الدولة بل حتى من أمواله الخاصة التي ورثها من أبيه وأنفقها على الفقراء حتى أصبحت دهلي، تسمى اليوم دلهي، كانت في عهده تسمى دهلي، أصبحت حاضرة الدنيا، كانت مركز العلم والحضارة في العالم، وكان يرسل مئات من الناس سنويا للحج على نفقته، بسبب أنه ما كان يستطيع يذهب، كان ما يستطيع يحج بنفسه بسبب كثرة الأعداء والثورات المحيطة به. ما كان يركن أورنكزيب إلى الدعة والراحة واللعب، في بعض الحكام معتبرين الحكم بار تايم، يعني يشتغل فيه دوام جزئي، فيقوم يسافر رحلات ويصيد الطيور ولا الحيوانات، يترك الحكم لمن؟ وناس محتاجة أن تتابع كل دقيقة حتى تنقذها من البؤس الذي هم فيه، وهو يعني يعيش بهذا. أورنكزيب ما كان كذلك، فكان بالإضافة للحسن الإدارة وحسن إدارة المال لبس لأمة الحرب من أول يوم، ظل في جهاد دام 52 سنة، 52 سنة من الثورات ومن الاعتداءات على مملكته، حتى خضعت له شبه القارة الهندية كلها، من مرتفعات الهملايا إلى المحيط، ومن بنغلاديش اليوم إلى حدود إيران، فحولها جميعها إلى ولاية إسلامية بخلافة راشدة تحت قيادة واحدة. خاض على فكرة المسلمون في عهده 30 معركة، قاد هو بنفسه منها 11 معركة وأسند الباقي لقواته. كان يصوم الاثنين والخميس، كان يصلي التراويح إماما بالمسلمين، كان يعتكف العشر الأواخر في المسجد، حتى إن الإنجليز اللي كانوا يحاولوا يحتلوا الهند أسموه القديس من كثرة عبادته، وخصص موظفين يكتبون كل ما يقع من أحوال رعاياه. كان يجلس على فكرة، يجلس للناس يسمع مشاكلهم، يجلس 3 مرات يوميا بدون حاجب، أي واحد عنده شكوى يأتيه. بلغ من تقواه أنه حين حضرته الوفاة أوصى أن يدفن في أقرب مقابر المسلمين، وألا يتعدى ثمن كفنه 5 روبيات. وتوفي السلطان رحمه الله تعالى في عام 1707 بعد أن حكم 52 سنة، بلغ من العمر 90 سنة، وظل الحكم في عهده في أولاده من بعده. بوفاة السلطان أبو المظفر محي الدين محمد أورنكزيب انتهت عظمة دولة المسلمين في الهند، فجاء بعد للأسف حكام ضعاف من ذريته، وأحيانا بهذا السبب يورث الحكم لمن لا يستحق، وظل الأمر كذلك حتى انتهت تماما الحكم الإسلامي في الهند والخلافة الإسلامية في الهند بسقوط آخر سلطان بهادر شاه الثاني عام 1857 بواسطة الإنجليز، وبدأ الاستعمار الإنجليزي للهند اللي استمر أكثر من قرن كامل. ولم تقم للإسلام قائمة منذ ذلك الزمن في تلك البلاد الشاسعة. تراقب منظمة الشفافية الدولية، هذه منظمة غير حكومية تأسست في برلين عام 1993، هذه منظمة تراقب الفساد في العالم وتنتج وتنشر سنويا مؤشر الفساد. هذا المؤشر يقيس ماذا؟ يقيس مستويات الفساد، الرشوة والغش والواسطة في القطاع الحكومي. الدول الأكثر فسادا تحتل المراتب الأخيرة، الأقل فسادا هي في المراتب الأولى. في المركز الأول جاءت الدنمارك في عام 2013، في المركز الثاني جاءت نيوزيلندا من بين 177 دولة، أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي في هذه الدول كانت الأقل. فنلندا والسويد أخذت المركز الثالث مكرر، بينما المركز الخامس احتلته النرويج، كلها دول غير إسلامية وغير عربية.
ورغم كل النصوص الشرعية في حرمة المال العام، للأسف تواصل الدول العربية، ما أتكلم عن دول إسلامية، الدول العربية تواصل تقدمها في ترتيب منظمة الشفافية الدولية للبلدان الأكثر فسادا في العالم. 5 دول ضمن الدول 10 الأفسد في العالم كلها دول عربية، عربية ما أتكلم دول إسلامية، في عام 2013، واللي يريد يعرف أسماءها يرجع لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية. ماذا يقول لربه من كانت له سلطة في مال الرعية وأنفق المليارات على بناء القصور وشراء المنتجعات في أوروبا وأمريكا، يهدر الملايين في ليلة واحدة على موائد القمار في لاس فيغاس وغيرها، بينما تعاني الغالبية العظمى من شعبه من الفقر والجوع والأمية، شعب يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يا ريت الأمر وقف عند ذلك، بل توظف هذه الأموال لشراء الذمم وحبك الدسائس والمؤامرات على الأمة نفسها وعلى أحلامها في الحرية والحياة الكريمة. ماذا يقول لربه مثل هذا؟ قبل أن أستودعكم الله تعالى، انشروا كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شأني مع بيت مال المسلمين كشأن الوصي على الأيتام، إن استغنيت استعففت وإن احتجت أكلت بالمعروف. You.